الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى آخر الآية. هذه الآية والتي بعدها تتكلم عن الميراث وأحكام المواريث، وهي أصل في الميراث. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله: بيّن تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله: للرجال نصيب وللنساء نصيب، الآية التي تقدمت سبقت. وهذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمدة الأحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم، وروي نصف العلم، وهو أول علم ينزع من الناس وينسى. يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله أن يأمركم ويعهد إليكم أيها المسلمون. والوصية هي العهد بالأمر الهام، العهد بالشيء والأمر به. ولفظ الإيصاء أبلغ وأدل على الاهتمام من لفظ الأمر، لأنه طلب الحرص على الشيء والتمسك به. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بدأ بذكر ميراث من؟ الأولاد الذكور والإناث. يقول الرازي رحمه الله: اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد، وإنما فعل ذلك لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني. فلهذا السبب قدم الله ذكر ميراثهم. يوصيكم الله في أولادكم، أي يعهد إليكم في أولادكم، جمع ولد، يشمل الذكور والإناث، أولادكم الذكور والإناث، بدليل بعدها للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول ابن كثير رحمه الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله عز وجل بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفارق بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. إذن هذه الآية بيان أن الأنثى ترث لا كما يفعله أهل الجاهلية، وأنه يأمر بالعدل. لماذا لم أقل بالمساواة؟ نعم، ديننا ليس دين المساواة، بل دين العدل. ولذلك لم يأتي في القرآن المساواة: إن الله يأمركم بالعدل. نعم ولا لا؟ لأن العدل إعطاء ذي حق حقه، بعكس المساواة. المساواة ظلم، لأنه قد يعطى الإنسان ما ليس حقه، وحينما تقول الرجل مثل الرجل في المرأة مثل الرجل في كل شيء، هذا ظلم للمرأة، حينما تأمر المرأة بالنفقة على زوجها، أليس كذلك؟ وحينما تأمر المرأة بالأعمال الشاقة كما هو موجود. فديننا دين العدل ليس المساواة، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. فلذلك أمر الله بالعدل، بأن يعطى كل إنسان حقه. فالمرأة لها حق في الشريعة الإسلامية، والرجل له حق، والصغير له حق، والعامل له حق، والأب له حق، والأم له حق، بينت ذلك الشريعة الإسلامية. يوصيكم الله في أولادكم. يقول ابن كثير: استنبط بعض الأذكياء من قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث: وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طريحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد إما أن يكون ذكورا وإناثا، القسم الثاني إما أن يكون كلهم ذكور وإما أن يكون كلهم إناث. بدأ إذا كان مجتمعين ذكور وإناث. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للذكر منهم كبيرا كان أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، مثل حظ الأنثيين، أي مثل نصيب الأنثيين. والمراد طبعا حال اجتماع الذكور والإناث. واضح؟ إذن ميراث البنات والأولاد إذا اجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثيين. مات شخص عن زوجة وخمس بنات وخمس أبناء، كم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الزوجة طبعا تأخذ نصيبها الثمن، للذكر مثل حظ الأنثيين. مات شخص وترك بنت وابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان المال 3000، الابن يأخذ كم؟ 2000، والبنت تأخذ 1000، وهكذا. طيب، وهذه واضحة. نحن الآن نريد ميراث البنات. ميراث البنات أولا إذا كان معها أخ، طبعا نعبر الأفضل أخ لها، يعني ابن للميت، ابن للميت بالنسبة لها أخ، فنقول للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن زوجة وأب وخمس بنات وست أولاد أبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يعطى من الزوجة نصيبه والأب نصيبه، هذا سيأتي، لكن نحن نتحدث عن الأولاد. للذكر مثل حظ الأنثيين، تعطى الزوجة نصيبها الثمن والأب السدس، للذكر مثل حظ الأنثيين، للأبناء والبنات. طيب، ولماذا جاء التعبير للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر؟ قيل مراعاة لأمرين: الأول تقديما للذكر على الأنثى لأنه أفضل من حيث العموم لما له من القوامة في النفقة وغيرها، وثانيا إثارا للتعبير بالأحسن لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، وأما النصف فنقص، فلا يكون إشعارا بنقص حق الأنثى. يقول القاسمي: قوله للذكر مثل حظ الأنثيين إثار اسمي الذكر والأنثى على ما ذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر في ذلك أصلا، كما هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورثون الأطفال والنساء. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذا نصيب الأولاد عند الاجتماع. وإذا قلنا الأولاد المراد بهم البنات والذكور والإناث، عند الاجتماع للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، صح؟ يستثنى واحد، الابن الكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مات عن ابن مسلم وابن كافر، ابن الكافر لا يرث، مانع ولا لا؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. كم؟ 3 موانع الألف، يعني يمنع الشخص من الألف اختلاف الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب، إذن يستثنى الابن الكافر، والحديث في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ثانيا الابن القاتل عمدا لا يرث. لماذا زيد أنا قلت القاتل عمدا؟ يرث نعم، نقول عمدا لأن المسألة شبه إجماعية، أما أنواع القتل الأخرى فيها خلاف، أما القاتل عمدا فلا يرث، وهذا لا إشكال فيه. فالقاتل الخطأ فيها خلاف، والقول الراجح أنه يرث، لكن المراد أن القاتل عمدا لا يرث. طيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. قد يقول قائل لماذا أعطيت المرأة نصف نصيب الرجل؟ أقول من دقق، بل ما تحتاج دقيق، ما تحتاج دقيق، بل من حكم عقله عرف أن هذا عين العدل، وكل واحد يعرف ذلك. من أكثر مسؤوليات، المرأة ولا الرجل؟ أصلا المرأة، الرجل طبعا، أصلا المرأة مصروف عليها أو هي مسؤولة؟ مصروف عليها. قال العلماء أولا أن الشريعة الإسلامية فرقت بينهما في الإرث لحكم. أولا أن المرأة مكفية المؤونة والحاجة، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو غيرهم من الأقارب. هذا رفع للمرأة، هذل رفع. الذين يقولون كيف هذا ظلم، المرأة تأخذ نصف الرجل، نقول سبحان الله، أنتم ظلمتم المرأة، تأمرونها بالخروج وتعمل وتخرج من الصباح ولا ترجع في المساء وهي كالرجل. بالشريعة الإسلامية عظم المرأة وأعطاها حقها، وبين أن المرأة التي تجلس في البيت أفضل وأعظم، ويأتيها حقها ويأتيها مصرفها جاهز. أليس هذا تعظيم للمرأة؟ بلى، تعظيم للمرأة. فالشريعة الإسلامية ليس في المرأة عليها شيء، بل هي مكفية على زوجها أو على ابنها أو على أبيها. ثانيا المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد، بخلاف الرجل فإنه مكلف بالأهل على الأهل والأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقة. ومعلوم فإن الأب مسؤول على أولاده، على أبي، على زوجته، مسؤول بالنفقة. ثالثا نفقات الرجل أكثر والتزاماته المالية أضخم، فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة. رابعا الرجل يدفع مهرا للزوجة ويكلف بنفقة السكنة وبالمطعم والملبس للزوجة والأولاد. خامسا أجور التعليم للأولاد وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء يدفعها الرجل دون المرأة. إذن كما قال الشنقيط رحمه الله أن الرجل مترقب للنقص والمرأة للزيادة. حين المرأة تقول سأتزوج، سيأتيني مهر، سيأتيني مال، الرجل ينفق علي. بعكس الرجل إذا أراد أن يتزوج فهو يحتاج إلى مهر، بعد الزواج يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى بيت، فهو مترقب دائما للنقص. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما. والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المترقب ظاهرة جدا. واضح يعني؟ نعم. ومثل هذه الأمر واضحة جدا لمن يعني وفقه الله وأعطاه عقل، أما من أعمى الله بصيرته فلن يستفيد مهما قلت. وهناك أمور تكون الأنثى على النصف من الذكر، الإرث والعتق والدية والعقيقة والشهادة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من أموالهم كما هو معلوم. طيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أي وإن كن الوارثات إناثا فقط اثنتين فأكثر، فللبنتين فأكثر ثلثا التركة. هذا الأمر الثاني، إذا كان الوارثات نساء دون ذكور فلهن ثلثا. إذن سؤال استنبطوا لي، متى ترث البنات الثلثين؟ يلا لا أخ حسنت، وإذا كانت اثنتين فأكثر سيأتي الآن. إذا كانت واحدة، إذا نستنبط من الآيات، الشرط الأول لا يكون لا عدم المعصبة وأخوها، لأنه إذا كان معها كم يرثون للذكر؟ تذبح اثنتين. والأمر الثاني كما سيأتي اثنتين فما ثم فوق يرثنا كم؟ الثلثين. وإن كانت واحدة فلها النصف. أيوة، إذا كانت الوارثة بنتا واحدة لا معصب وهو أخوها ولا مشارك وهو أختها فلها نصف التركة، نصف ما ترك أبوها أو أمها. هذا ميراث البنات. نعيده، إن كانت واحدة فلها النصف بشرطين. الشرط الأول أن تكون واحدة، عدم المشارك وهو أختها، عدم المعصب وهو أخوها، فتأخذ نصف. هلك هالك عن زوجة وبنت، البنت النصف، الزوجة تأخذ طبعا
الثمن.
واضح؟ هلكت عن زوج وبنت، نعم، تأخذ النصف، والزوج طبعا يأخذ الربع نصيب. أعطينا البنت النصف، ليس معها أخت وليس معها أخ. طيب، إن كان أكثر من اثنتين، ثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة وعشر، كم يأخذن؟ الثلثين بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، يعني وهو أخوهن، ما في أخ، وأكثر من واحدة، فنصيبهن كم؟ الثلثين. فإن كان مع البنت الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة أو الأربعة أو خمس أخ للذكر مثل حظ الأنثيين. أبو عمر، هلك هالك عن زوجة وأربع بنات،
بنات لهم الثلثين.
الثلثين. هلك هالك عن زوجة وابن واحد وتسع بنات، من يجيب؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل، تعطي الزوجة نصيبها ثم نقول للذكري مثل حظ الأنثيين. واضح نصيب البنات؟ واضح، لا إشكال، لا إشكال فيه. واضح نصيب البنات. ثم قال الله عز وجل ميراث الأصول، ولأبويه من الميت، الميت دائما انسب للميت، هذا مات. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هذا نصيب الأصول. لكل واحد منهما السدس، أي للأم السدس وللأب السدس، مما ترك، أي مما تركه الميت إن كان له ولد، إما ابن أو بنت، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. فإذا وجد للميت ابن وأب، كم يرث الأب؟ السدس. إذا وجد للميت ابن أو بنت وأم، الأم كم؟ السدس. واضح؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. مثال، هلك هالك عن زوجة وبنت وأب، البنت النصف لأنها واحدة وليس معها أخ، ليس معها أخ. الأب كم يرث؟ السدس. سيأتي له الباقي، بس نتكلم نحن عن مسألتنا الآن. واضح؟ هلك هالك عن زوجة وأب وابن، الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب يأخذ السدس. لماذا الأب أخذ السدس؟ لو سألك سائل، لماذا الأب أخذ السدس؟ لوجود الابن. طبعا الأب سيأتي، درست الفرائض إن شاء الله، الابن يكون له باقي الباقي. واضح؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. الأب يرث السدس إذا كان الميت له ابن أو أبناء واحد أو أكثر، يرث كم؟ السدس. وكذلك الأم. أحيانا الميت ما يكون له أبناء، يختلف يختلف الميراث أو لا؟ يختلف. طيب، فإن لم يكن له ولد من؟ الميت. وقلنا الولد ما المراد به؟ ذكر الأنثى. فإن لم يكن له ولد، يعني لم يكن له فرع وارث مطلقا، لا أولاد ولا أولاد بنين، لا ذكر ولا إناث، وورثه أبواه، فلأمه الثلث. هلك هالك عن زوجة وأم، يلا الأم الثلث. هلك هالك عن زوجة وأم، أو قلنا زوجة وأم، الأم كم تأخذ؟ الثلث. طيب لو سألك سؤال، ليش أخذت الثلث؟ تقول لعدم وجود الفرع الوارث، فتأخذ الثلث أكثر من السدس. طيب الأم تأخذ الثلث والأب ميراثه، لدرست الفرائض التعصيب الباقي، الباقي إذا ما وجد فرع وارث الأب يأخذ ماذا؟ الباقي. فإن كان له أي للميت إخوة، هذا الميت له إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين وارثين أو غير وارثين، فلأمه السدس، أي فنصيب الأم يكون سدس ما خلفه. نعم. من بعد وصية، هذه فيها مباحث نكملها غدا عشان نتفرغ الآن لما ذكرناه، لأن إكمال الآية من بعد وصية يوصي بها فيها مباحث مهمة بالوصية والدين. طيب الآن ميراث البنات، إن كانت واحدة النصف، أو بأسلوب آخر متى ترث البنت النصف؟ الشرط الأول إذا كانت واحدة، الشرط الثاني ليس معها معصب أو أخوها. متى تأخذ البنات الثلثين؟ أكثر من واحدة، أو نقول بأسلوب آخر معها أخت، يعني إما نقول أكثر من واحدة أو معها أخت، وعدم وجود الأخ، عدم وجود المعصب. كم يأخذن؟ ثنتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر، كم؟ الثلثين. ذكور وإناث للذكري مثل حظ الأنثيين. طيب نأخذ ميراث الأب. الأب يعني بالفرائض يا أخوان، هذه فائدة أنصحكم حتى من يسمعني، دائما إذا أراد الإنسان يدرس العلم خاصة أول مرة يدرسه لا يتفرع، خذ ما ندرسه هنا. بعض الناس يأخذ تفريعات تفريعات، هذا يضيع وهذا يضيع. نأخذ الأب. الأب متى يرث السدس؟ إذا لم يكن للميت فرع وارث فقط. طبعا الأب له نصيب آخر لكن ندرسها في موضع آخر. إذا هلك هالك عن ابن وأب، كم يأخذ الأب؟ السدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا متى يرث الأب السدس؟ ليس له، إن كان له ولد. كان له، إن كان للميت ولد يعني ذكر أو أنثى، وله أب، فالأب يأخذ السدس. واضح؟ طبعا في نصيب آخر للأب لكن لا ندرسه الآن حتى نقتصر على الآيات، إن الشيء اللي يجي شيء فشيء أفضل. طيب نأخذ الآن الأم، والأب ذكره هنا لكن لأنه للتعصيب صار معروف. الأم، الأم تأخذ السدس إن لم يكن الميت أيضا ولد، تأخذ الأم السدس. فإن كان له ولد تأخذ السدس. نعم، إن كان له ولد تأخذ السدس، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث. دائما الفرع الوارث يحجب حجب نقصان. فهذه الأم الآن إن كان الميت له ولد نزل ميراثها من الثلث إلى السدس، ليس الميت فرع وارث يأخذ الثلث، تأخذ الثلث. طيب فإن كان له إخوة، من هو الميت؟ فهنا تأخذ الأم السدس. طيب سؤال، متى تأخذ الأم السدس؟ بشرطين، من يذكرهم ذكرهم الله في القرآن. يعني الأم أمًا انسب دائما للميت بالفرائض، انسب دائما للميت. الأم أم الميت متى تأخذ السدس؟ أحسنت، إن كان له ولد. الشرط الثاني إن كان له جمع من الإخوان. طيب نختم الدرس بأمثلة ولا لا؟ نعم. يلا، هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين. نريد الأم فقط، دعنا من البقية، نريد الأم. أم وأب وأخوين شقيقين. الأم كم لها؟ الأم السدس لوجود الأخوة. هلك هالك عن أم وابن. نريد الأم، الأم حنا درسنا الأم. مات ميت له ابن واحد وأم. ها؟ السدس لوجود الابن. أحسن. طيب إذا الأم ميراثها إما ثلث أو سدس. هلك هالك عن أب وابن. الأب السدس لوجود الابن. طيب. أعتقد واضح. إذن الآن أخذنا ميراث البنات وميراث الأصول والفروع اللي هو الأب والأم. في الآية التي بعدها سيأتي ميراث الزوج والزوجة بعد ما نأخذ إن شاء الله الوصية والدين. طيب نكتب بهذا إن شاء الله واضحة إن شاء الله. تكون تمهيد إن شاء الله لدراسة الفرائض، لدراسة الفرائض. والآية لها فوائد ستأتي مع الفوائد، نأخذ بقية أبحاث الفرائض لكن نشرح الآية إن شاء الله غدا في درس بإذن الله. نكمل الآية، نكمل الآية إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.